التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام من وجهه الكريم وعلى آله وصحبه. أهلا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم التفسير الميسر، الذي نستجلي من خلاله معاني بعض مفردات وآيات القرآن الكريم بأسلوب مبسط وميسر. ويسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سي بدر على الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل أيضا بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات دائما ضمن برنامج التفسير الميسر، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللهم آمين. إذن لقاؤنا اليوم حول صورة كريمة تذكرنا بيوم عظيم، يوم يضع الله الموازين القسط، هي صورة القارعة التي تصور لنا مشهدا يوقظ البصائر ويحفز العباد على اغتنام الطاعات والمبرات، حيث يقول فيها سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم. إذا سيدي إلياس، غادي نبداو بكلمة القارعة اللي بها تسمت هذه السورة، ومن خلالها نفتحوا على معاني باقي السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينجينا الله تعالى بها من أهوال يوم القيامة ومن كل ما يحجبنا عن المولى سبحانه وتعالى. سورة القارعة هي كاسمها ودلالاتها وما جاء في مسماها ومعانيها، فهي قارعة. معنى قارعة؟ تقرع الأسماع، تفزعها. القرع هو الصوت العظيم الذي يفزع، نقول قرع الطبل، فإنه أصدر منه صوتا عظيما بضربه. فالقارعة هي ما يفزع من أخبار يوم القيامة. هذه الأخبار لما كانت تفزع الإنسان ويجعله يخاف من هول القيامة سماها الله تعالى قارعة. هذا أمر يعني مهم جدا في تفسير هذه السورة. أيضا القارعة اسم من أسماء يوم القيامة هكذا، فهي اسمها القيامة واسمها يعني الحاقة واسمها القارعة إلى غير ذلك مما جاء في أسمائها التي تدل على معان عميقة في كل اسم وفي كل دلالة. فالقارعة يعني اسم من أسماء القيامة من جهة، وسميت السورة بهذا لماذا؟ لما فيها من الأخبار المفزعة.
سيدي إلياس، كلمة القارعة تتكرر في بداية هذه السورة، ما هو السر في ذلك وما أثر هذا التكرار في نفس القارئ وكذا المستمع؟
يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فإن هنا إخبارا وتساؤلا في نفس اللحظة، القارعة، أي جاءت القارعة، جاءت هذه الأخبار، وما هي هذه الأخبار، وما يدريك، ما خبرك عنها. هذا معنى هذا المطلع العظيم جدا، ولكن التكرار فيه دقيق ولفيه رسالة عظيمة، وهي إحداث الانتباه إلى ما سيأتي. لما تكرر الشيء فإن السمع والقلب وكل الجوارح ستهتز لأجل أن تعرف ماذا هناك من الخبر. الله تعالى يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. في مثال يعني واقعي، مثلا شي واحد كيقول لك واش ما في خبارك شنو كان، عرفتي إلا قلت لك غادي تسمع واحد الخبر عجيب. الإنسان ماذا سيعمل؟ سيدفعه الفضول، سيبحث عن مضمان هذا الخبر وعن معناه. فالقارعة يعني فيها إعلام بشيء عظيم ولكنه ماذا؟ مخيف، يخيف القلوب. الله تعالى يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. إن هذا التكرار يرهب القلوب ويجعل الإنسان يعني يستعد لتلقي خبر عظيم. فعلى الفرد مثلا، على الفرد، هذا الإنسان سيخاف من القيامة، سيخاف مما هناك. وعلى المجتمع كل واحد سيتقي الله تعالى في نفسه ويخاف من الظلم، لأننا إذا كنا نعلم أن هناك أمرا عظيما فكل واحد سيخاف وكل واحد سيتقي الله تبارك وتعالى. فقط هذه الآيات، فقط هذا المطلع يجعل الإنسان فردا ومجتمعا يخاف ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويحذر أشد الحذر من الظلم أو من المعصية أو من الذنب عموما.
نعم، إذن مباشرة بعد الآية الله سبحانه وتعالى يبدأ يوصف لنا بعض المشاهد ديال هذه القارعة. ما دلالة تشبيه الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا مشهد.
هذا الآن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن ماذا في القارعة بعد أن قارنا، يعني انتبهوا إلى الأخبار المفزعة. أول خبر مفزع أن الناس سيكونون كالفراش المبثوث. الفراش معروف، يقال هو الجراد، ويقال هذه الحشرات التي ربما تكون محيطة بالنار. النار لما تشعل تأتي أو ضوء ماء عموما، هذا البعوض وهذه الحشرات التي تجتمع على النار، كيف وصفها الله تبارك وتعالى؟ بأنها مبثوثة، معنى مبثوثة منتشرات غير منتظمة. هذه مبثوثة منتشرة غير منتظمة،
فوضى في الحركة،
فوضى في الحركة. مثلا لما نشعلوا مثلا ضوء، ملي كنشعلوا الضوء مثلا ولا واحد الشماعة، كتلقى ديك الحشرات كتطير بغير طريقة منتظمة، هذيك الفوضى كتسمى كالفراش المبثوث. إذا هذه الحالة التي تحصل للناس أنهم سيكونون فوضى حين وقوع القيامة، ليس هناك يعني شخص سينضبط في حركته، بل الناس كلهم خائفون. الله تعالى يحذرنا من ذلك المصير العظيم الذي يفزع القلوب، سواء في الخبر عنه أو وقوعه.
نعم، هناك تشبيه آخر أيضا في الآية الموالية، يشبه الله سبحانه وتعالى الجبال بالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
العهن هو الصوف، هو الصوفة، كنقولوا حنا ديك الصوفة كتكون خفيفة. المنفوش هو المتطاير، ملي كتجي الريح وكتاخذ داك الصوفة كطيرها في الهواء كتسمى العهن ماذا؟ المنفوش. هذا في حق ماذا؟ في حق الجبال، الجبال الراسية التي يعني تكون تثبت الأرض. فلما تأتي القيامة حتى الجبال لا تستقر، كل شيء سيتطاير. معنى هذا نظام الكون سيختل. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بفناء الدنيا، فالناس سيفنون، أن الجبال ستفنى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى جل جلاله.
انتقل للآية الموالية، الله سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه، هنا ثقل الميزان، هل بمعنى كثرة الأعمال أم بمعنى قيمتها وتأثيرها؟
لما يخبرون الله تعالى عن حال يوم القيامة، إذن بماذا يخبرون؟ بأن الدنيا ما هي إلا غرور ومتاع زائل. إذن ما هو الذي سيبقى؟ هو العمل الصالح هو العمل الصالح، كما قال ربنا جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سميت باقيات إنها هي التي ستبقى. إذن معنى هذا أن الميزان سيكون ثقيلا بماذا؟ ليس بكثرة الأعمال، وإنما بالعمل الصالح ماذا؟ الخالص لله، الخالص لله، كما قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل ذلك الغبار الذي يتطاير ليس له وزن أبدا. متى؟ إذا كان فيه رياء، إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، إذا لم يكن فيه قلب حاضر ولم تكن فيه نية لله جل جلاله وحده، فهذه الأعمال لا عبارة بها. إذن الميزان يثقل بماذا؟ بما كان خالصا لله. وهنا نستحضر الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي، هو حديث فيه بشارة من الله تبارك وتعالى لعباده، يسمى حديث البطاقة. كما جاء في هذا الحديث: توضع له بطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتطيش كفة السيئات. فمعنى هذا أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إذا كان الإخلاص سيدي بدر، إذا كان الإخلاص في أي عمل مهما كان صغيرا فإن الله تعالى سيقبله، ولكن إذا لم يكن الإخلاص ولو كانت الأعمال كثيرة مهما كانت، كم من شخص قد يتصدق رياء أو سمعة، كم من شخص قد يصلي رياء غير باش يشوفه الناس، لا عبارة بذلك. العمل العبارة فيه إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى وحده.
إذن في سياق الحديث ديالكم سيدي إلياس عن الإيمان بالميزان، ميزان الأعمال، كيف يمكن لهذا أن يكون دافعا لإصلاح سلوك الإنسان في حياته اليومية، سواء في تعامله مع الناس أو في أعماله الفردية؟
نعم، هذا أمر مهم جدا. لله تعالى لماذا يذكر أصلا لنا العقيدة الميزان؟ لماذا نؤمن بالميزان؟ لأجل أولا أن نصلح أعمالنا معه عز وجل، ما يسمى العمل الذاتي الفردي. هذا أمر مهم بالغ الأهمية، لأننا سنعلم أن كل أعمالنا ستوزن فنحرص على الإخلاص. الأمر الثاني أننا سنعلم أن أعمالنا مع الناس أيضا ستوزن، فنحسن إلى الناس ونعطي الصدقات ونساعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة يقبلها الله تعالى فتوضع في الميزان فلا تزال تكبر حتى تكون مثل الجبل العظيم. يعني معنى هذا أن الله أنها إذا كانت خالصة الصدقة، صدقنا على شيء واحد وعاوناه، أن أحسننا مع الناس، عافونا عنهم، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة مع المجتمع، مع البيئة، ولو مع حيوان. دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، في كلب سقته. رجل غرس شجرة فأدخله الله الجنة. رجل أماط غصن شوك من الطريق فغفر الله له فأدخله الجنة. أي عمل خالص سواء كان في حق النفس أو حق الغير أو حق الكون، هذا عمل يقبله الله تعالى ويجعله في الميزان عظيما. إذن فالإيمان بالميزان والإيمان بأن العبرة بالكيف، بأن العبرة بالإخلاص ليس العبرة بالكثرة، ستجعلنا نحسن في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع أنفسنا وعلاقتنا مع الناس وعلاقتنا مع الكون عموما.
سيدي إلياس، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، بمعنى يرتبط ثقة الميزان بالنجاح والفلاح في الآخرة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني ارتباطها أن خفة الميزان بالخسران وبالفشل، كيف يمكن للإنسان في حياته اليومية أن يستوعب هذا المشهد ويغير نظرته إلى النجاح والفشل في الحياة؟
يعني القرآن الكريم لما يخبرنا عن أهل الجنة وعن أهل النار، فإنما يريد منا أيضا أن نكون من المفلحين أيضا في الحياة الدنيا، في الفلاح ها هنا في طاعة الله وفي الإحسان، العلاقات مرتبط بفلاح هناك أيضا في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وبيان هذا أن الحديث عن النجاح والفشل يجعل الإنسان يخلص في عمله في حياة الدنيا، هو موظفون، هو أستاذون، هو مربين، هو زوجون، هو أبون، إلى غير ذلك من مهامه في حياته،
تلميذ طالب،
هكذا أي إنسان في أي علاقة علاقته التعبدية أو علاقته الاجتماعية أو علاقته الكونية أو علاقاته الأخلاقية، إذا أخلص فيها وأحسن فيها وأتقن أعماله وأتقن دراسته وأتقن وظيفته وحرفته وكل شيء، فإن النجاح سيكون مرتهنا ومرتبطا بعمله. هذا أمر لسنة إلهية، اللي تقن شغاله واللي يحفظ واللي وجد ربي غادي ينجحه. هذا أمر الحمد لله سنة إلهية جارية في الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر أول. وأما من لم يخلص في عمله أو غش في عمله أو آذى شخصا، فإن الفشل هو الذي يرتبط به. هذه سنة إلهية كذلك، فالله تعالى يضيع أجر من أحسن عملا.
إذن كيف يمكن لهذه الآيات أن تؤسس لمجتمع أكثر مسؤولية وعدلا؟
لا بد أن نشير إلى أن الله جل جلاله هو الذي يؤلف بين هذه القلوب. بماذا؟ عن طريق القيم الأخلاقية. إذا استفدنا من هذه الآيات قيما أخلاقية وهي التعاون والإحسان، وأن المؤمن يعني سيجد كل ما عامله يوم القيامة في ميزان حسناته أو ميزان سيئاته، فإن ذلك يدفعنا إلى توسعة دائرة العمل الصالح، سواء مع الله جل جلاله بالإكثار من عبادات فرائضها ونوافلها، أو في حق أنفسنا بتزكية أخلاقنا، أو في حق علاقاتنا مع أسرنا بتربية أبنائنا، أو في أعمالنا بالإخلاص فيها وتطويرها وتطوير مهاراتنا حتى تكون أعمالنا يعني منتجة لأفضل ما يمكن من النتائج. ثم فوق كل ذلك وذلك نحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى في كل عمل وكل تعب وكل صبر.
أشكركم فضيلة الدكتور سيد إلياس بناني على تيسير فهم هذه السورة العظيمة وتوضيح معانيها، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما أتوجه بجزيل الشكر لكم مستمعين الأعزاء على حسن استماعكم ومتابعتكم، وإلى أن ألقاكم في موعد آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.